إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم من كل قلبي في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ممن يشاهدني عبر هذه القناة الطيبة المباركة، قناة اقرأ الفضائية، ومن يستمع إلي عبر إذاعة ألف ألف إف إم. جميعا أحييكم من كل قلبي، وأسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم ممن رضي عنه وأرضاه وأحسن إليه وحفظه وحماه. وأبدأ هذه الحلقة بحمد الله العلي الأعلى الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبي الرحمة، إمامنا، سيدنا، قائدنا، دليلنا إلى الله، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة الأحبة في الله، يا من يشاهدني أو يستمع إلي عبر هذا البرنامج، أقول لكم إن هذه الليلة هي أول ليالي العشر. ماذا تعني العشر الأواخر من شهر رمضان؟ تعني هذه المنحة الإلهية والمواهب الربانية والتكريم الإلهي العظيم لهذه الأمة، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه العشر إذا كان رمضان هو تاج الزمان، فإن اللآلئ المنيرة فيه المشع بأنوار العطاء والكرم والهبة من الله هي هذه العشر الأواخر من رمضان، هي المظنة الأعلى لأن تكون ليلة القدر فيها، وفي ليالي الأوتار بشكل أخص، ليلة 21 و23 و25 و27 و29. يا أصحاب الهمم المشمرة، يا أيها المتسابقون في ميدان المسارعة إلى الله، يا أيها الذين ناداهم الله عز وجل بقوله ففروا إلى الله، يا من يعلم أن مساره هو إلى ربه شاء أم أبى، عليك أن تصلح مما بينك وبين ربك، وأن تعمر ما بينك وبين إلهك، وأن تجعل منطلق ذلك الإعمار والخير والبناء والسير الراشد المبارك، اجعله بدءا، وإن كنت قد سبقت ولله الحمد، لكن اجعل الوثبات القوية في مسارك إلى الله في هذه العشر، هذه العشر التي فيها ليلة القدر، ليلة المنة، ليلة التقدير لعامك كله، ليلة من قامها إيمانا واحتسابا أعطاه الله شيئين عظيمين، أولهما أن يغفر الله له من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، يطهرك الله، ينقيك الله، تخرج بميلاد جديد، صحائفك نقية، أعمالك قائمة، ما لك من خير يدخره الله، وما كان قد وقع من خلل يمحوه الله، وذلك بسبب قيامك إيمانا واحتسابا. الثاني أن يهبك الله أجرا يساوي أجر من عبد الله حوالي 84 سنة، من عبد الله 84 سنة في هذه الليلة إذا قمتها محتسما صالحا. وما أحلى أولئك الذين يبذلون جهدهم في أنهم إن لم يعتكفوا في العشر الأواخر فلا أقل من أن يعتكف هذه الليلة، وأن يبقى كذا لوحده يناجي ربه، يصلي طبعا مع المسلمين صلاة التراويح وصلاة التهجد في آخر الليل، وما بقي في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ينزوي جانبا يناجي ربه، يسأله صلاح حاله، يسأله توفيقه في عمله، يسأله صلاح أبنائه وبناته، يسأله صلاح هذه الأمة، يسأله أن يقي هذه الأمة شر أعدائها الذين يحيطون بها من كل جانب ويمكرون بها مكر الليل والنهار، وصل المكر إلى أن يستطيعوا استغفال المغفلين، المغفلين السذج من أبنائنا، ويجعلوهم طعما لمصائبهم، طعما لمؤامراتهم، طعما لكي يوجدوا القلاقل في أرض الإسلام. يا شباب هذا الدين، يا رجال هذا الإيمان، اتقوا الله، اعملوا عقولكم، اعلموا أنكم إن لم ترتبطوا بربكم حقا وترتبطوا بعلمائكم وولاة أمركم ومجتمعكم وأهلكم وأسركم، وسلمتم عقولكم لغيركم يعبث بها كيف شاء، سوف تكون عاقبتكم عاقبة سوء، عاقبة بلاء. على أي حال، اسأل ربك الثبات في هذه الليلة، أكثر من يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلبي على دينك. إذا كان عليه الصلاة والسلام تسأله عائشة: يا رسول الله، إني أراك تكثر من يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. قال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. فأنا أسأل الله الثبات، نحن نسأل الله من كل قلوبنا الثبات على الإيمان. يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوب أبنائنا وبناتنا وأهلينا وعشائرنا والمسلمين جميعا وكل من في الأرض من المسلمين. اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، وبالأخص اللهم ثبت شباب المسلمين وفتياتهم. فثبات شباب المسلمين تثبتهم على الإيمان والعقيدة النقية والإيمان الصافي والعقل الراشد الذي يكون صلته بربه لا تتخطفه أيدي السوء. وفتيات الإسلام اللواتي لا يجعلهن أعداء الإسلام وسيلة لتدمير الأمة من خلال إغرائهن أو إغوائهن أو تبرجهن، أسأل الله أن يحمي هذه الأمة وأن يصونها، أن يصونها من المتسيبين والمتعصبين، من المتسيبين والمتعصبين، وأن يرزقهم الاعتدال والوسطية والسير الذي وصف الله هذه الأمة بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أيها الأحبة، أعود فأقول: هذه الليالي المباركة استثمروها، استثمروها، استفيدوا منها ومن خيرها وفضلها، وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. أم طارق من فرنسا، تفضلي يا أم طارق من فرنسا.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال من فضلك.
تفضلي يا أم طارق.
عندي ابني يقيم مع سيدة فرنسية في منزلها.
نعم.
وكلما أتكلم معه أن يعمل عقد الحلال معها لم يرد.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
يقول إلي إن شاء الله، ولكن لم يفعل شيء.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والآن تقريبا شهر ونصف لم يكلمني ولم يأتي عندي إلى المنزل، هل أكلمه أم لا؟
طيب أبشري إن شاء
الله. وأنا جد مريضة بهذا الأسف لأنه لم قاطعني.
طيب أبشري، تسمع الإجابة يا أم طارق إن شاء الله. أم طارق، أجيبك يا أختي مستعجلا فأقول: هذا الولد وقع في الشباك، في شباك هذه المرأة، طبعا ليست مسلمة، وما أبقته في بيتها إلا لغرض الكل يعلمه للأسف الشديد. هذا مما يؤسف له، وهؤلاء هم الذين يصطادون شبابنا من أجل أن يوقعوهم في ظلمات الشهوات، وقد يقلب هذه الشهوة إلى شبهة، ويقلب منهم أصحاب أفكار فاسدة سيئة تدمر البلاد والعباد. نسأل الله السلامة والعافية. وما عليك يا أم طارق إلا أن تتحيلي عليه بحكمتك المألوفة إلى أن ينقذه الله. أكثري من التواصل معه والدعاء له، لأنك لو قاطعتي ربما وقع في بلاء أكبر. فإذا في هذه الحالة حاولي أن تتواصلي معه وأن تكلميه، وبالتي أحسن تحاولي سحبه خطوة خطوة إلى أن ينقذه الله عز وجل من هذا البلاء. صادرة صابرة من ليبيا، صابرة من ليبيا. تفضلي يا صابرة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بسألك، عندي الدورة مش منتظمة.
الله يرضى عليك يا صابرة، قصر التلفزيون واستمعي إلي بالهاتف. الله يرضى عليك. تفضلي. أيوة. تفضلي.
عندي الدورة مش منتظمة.
الدورة مش منتظمة.
إيه. وتجيني لما تجيني زي الحال الأيام هادو، عندي ثلاث أيام مش نازلة كويس، وأنا نصلي ونصوم ونقرأ في القرآن.
هل
يعني ما تنزلش لي بعد 10 أيام أو أكثر، بس تنزل الدورة المضبوطة.
هل تستمر عندك أكثر من 15 يوما؟
اللي عندي توا السنة تستمر علي أكثر من 21 يوم.
أي.
أو شهر مرات، ولما تنزل يعني تقطع بشوي شو ضعيفة لهم، بس لما تندير الشهر 19 يوم، 20، 21 تنزل كويس. لكن أنا الفترة هذه صمت وصليت
ما شاء الله ونقرأ
القرآن.
طيب أبشري يا صابرة.
وعندي سؤال ثاني.
نعم.
يقولوا لنا الصلاة ما تصلوش إلا بعد يقيم في الجامع، يقيم الصلاة يعني ما في البيت بعيد،
يعني ما تصلي
الصلاة إلا لما اللي في الجامع يقيم قومة الصلاة.
طيب
فهمتني؟
أي نعم فهمتك.
والصلاة الثانية، السؤال الثاني، أنا نصلي في التراويح وجوزي والجماعة يصلي في التراويح، وبعد نصلي ركعتين أو ثلاثة نمشي نكمل وجبة العشاء، لما يجو يلقوا العشاء واتي.
طيب
هل نكمل التراويح ولا كيف نعمل باش يكون الشيء ساخن وواتي؟
طيب الله يرضى عليك.
يا شيخ بالله ونبيك تدعي لي الله يرزقني بأطفال، أنا ما عنديش فك المحرومة.
الله
تدعي لي بالله يا شيخ وانت صايم، الله يجزيك كل خير وأحسن، وأنا لكل وحدة محرومة
إن شاء الله بحول الله. أحبابي إن شاء الله نجيب عليها وعلى من كان قبله ومن تأتي من الأسئلة إن شاء الله بعد الفاصل. بارك الله فيه وفيكم. أحبابي وإخوتي، ها أنا ذا عود إليكم، معنا أختنا الكريمة أم وسيم من فرنسا. تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة.
عندي سؤال، من يتوفاه الله في رمضان أو في يوم الجمعة هل ينجى من عذاب القبر، وما هو الدليل؟ والسؤال الثاني، ما حكم امرأة تضرب زوجها بالعلم أنها عصبية وهو صابر عليها؟ وشكرا.
طيب غفران من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا غفران.
أهلا أستاذ، أنا صدق أريد سؤال، أنا مدرسة.
نعم.
وفي بعض الأحيان تكون عندي حصص متتالية، كل حصة فيها ساعة ونصف، يعني حصص متتالية ليس هناك يعني راحة ما بين الحصص التدريسية، وفي بعض الأحيان أول حصة تكون على الساعة 12:30 وآخر حصة تكون على الساعة 5:00، وفي صف الشتاء يعني يقدر يكون صلاة الظهر والعصر، وحتى يعني مع رجوعي للبيت يصل وقت المغرب، هل علي اسم يعني في جمع الصلاة؟ مع العلم يعني أستطيع أن أقول يتعذر علي صلاتي المكان أين أصلي، يعني من للوضوء يعني في وقت البرد، لا أعرف يعني كيف يعني حكمي إزاء هذه الصلاة. وثاني سؤال أستاذ من فضلك، عندما أكون في سفر أو من في مدينتنا ويصل وقت الصلاة أحد الصلوات، فينزل زوجي للصلاة في المسجد، وهنا المساجد لا تفتح إلا في صلاة الجمعة وصلاة التراويح للنساء، هل أستطيع أن أقوم يعني بالصلاة في السيارة أو حتى أعود إلى المنزل يكون قد فات وقت الصلاة، هل أستطيع أن أتيمم وأصلي مثلا في السيارة؟
طيب خير إن شاء الله، أبشري يا غفران. طيب نبدأ بأختنا الكريمة صابرة من ليبيا. سمعتم وهي تتحدث عن الدورة غير المنضبطة والطويلة التي تأتي لأكثر من 20 يوما كما تقول. أنا أقول يا أخواتي، ليس هناك دورة أكثر من 15 يوما في المرة الأولى، يعني المرأة تصبر في المرة الأولى 15 يوما، لكن في الشهر الذي يليه يجب أنها تتحرى إذا كانت هناك يعني أيام تكون فيه الدم متميز عن بقية الأيام، لأن دم الدورة معروف، والله ما أريد أطيل عليكم في هذا الباب، لكن لابد من أن نبين حكم الله. فإذا كان الدم متميزا تبقى في أيام التميز أو أيام عادتها يوم أن كانت عادتها منتظمة، وبقية الشهر تصلي حتى ولو كان الدم عندها، تصلي وتصوم، وهذا الكلام قد قلناه أكثر من مرة. ثم تقول: عندنا من يقول لنا نحن نساء لا نصلي في بيوتنا صلاة الفرض إلا إذا أقيمت الصلاة الجماعة في المسجد. لا، هذا الكلام ليس بصحيح. تأكدي فقط من أن المؤذن الذي أذن أذن بعد دخول الوقت، فإذا أذن المؤذن بعد دخول الوقت يقينا لك أن تصلي، وصلاتك في بيتك أنت مأجورة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله وبيوتهن خير لهن. فإذا صليت في بيتك في وقت الصلاة فأنت على خير، بارك الله فيك. ثم تقول: أنا أصلي مع جماعتي وأهلي صلاة التراويح، ولكنني أقطع بعض الصلاة لكي أذهب أعد لهم العشاء، وأنا ما صليت معهم الوتر. أنا أنصح يا بنتي جزاك الله خيرا أن تصلي معهم جزءا من صلاة التراويح، ثم تعودي لإعداد العشاء وأنت على خير، وبقية الصلاة تصليها، بقية الصلاة صلاة التراويح تصليها إما في بيتك بعد أن تنتهي من ترتيب العشاء وتنظيمه وقبل أن تنامي تصلي، وإن شئت ما هو أفضل من ذلك بكثير هو أن تؤخري ما تبقى من الصلوات والوتر إلى آخر الليل عندما تقوم للسحور، تصلي ما شاء الله لك أن تصلي وتوتري في آخر الليل، تلك الساعة التي فيها ساعات المناجاة مع الله عز وجل، الذي يقول فيها: المن تائب فأتوب عليه، المن مستغفر فأغفر له. نحن نستفيد من هذا الوقت، بارك الله فيك. أختنا أم يسيم تقول: إذا الإنسان توفاه الله يوم الجمعة هل معنى ذلك أن الله لا يعذبه؟ يا إخواني، هذا كل ما ورد من كلام حول موضوع الوفاة يوم الجمعة أنه لا يعذب. الإنسان عليه أن يستعد قبل موته ليموت يوم الجمعة ولا يوم خميس ولا يوم سبت ولا يوم أحد ولا يوم اثنين. الملائكة التي ستأتي إليه لتسأله في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا كان من أهل الإيمان ثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، من كان محافظا على صلاته، غيورا على دينه، محافظا على قيمه وأخلاقه، داعيا إلى الحق في الأرض، وليس من أهل الهوى أو الهوان أو من يستخدمه الأعداء في تحقيق مآربهم، سواء كان تكفيرا أو تفجيرا أو تدميرا أو بعدا عن دين الله. إي نعم، هذا هو الذي حتى ولو كان أخطب الناس، الملائكة عندما تقول: من ربك وما دينك ومن نبي، يقول: ها ها لا أدري، ثم يضرب بمرزبة في رأسه. الشاهد: يجب علي أن نستعد للقبر بالعمل الصالح في الحياة. ثم تقول: امرأة تضرب زوجها، لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول وهو صابر عليها، جزاك الله خير، والله جزاك الله خير، بس عسى أن يكون ضربها بسيطا، هذا ما يكون ضرب، عادة المرأة عن يدها خفيفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال، صبرك عليها طيب، وهي عليها أن تتقي الله. استمعي إلي جيدا يا أختي، امرأة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس صلاة وصياما وفعلا للخيرات، ولكنها تؤذي جيرانها، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول، عندنا امرأة كثيرة الصلاة والصيام والعبادة وفعل الخيرات ولكنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار، فكيف بك أنت إذا أذيت زوجك؟ هو أقرب الناس إليك، تؤذيه يخشى عليك يا أختي، اتق الله وكف يدك. نعم، غفران من الجزء، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا يا أم بلال من المغرب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحبك في الله يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
وشهر مدد يا شيء من رمضان اللي فات أنا بحال تاتل ومساعد مش الوقت إلا النهار.
يلا توكلي على الله، الله يعيننا على، لأن الصوت
عندي ثلاثة أسئلة.
هات السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا وزوجي كنا قبل ما نديروا القاعد قال لي كنت أنا نشتغل وقال لي بقاي تعاونيني وتعطيني الأجرة ديالك ومن نشري السكنة يكتب لك النص الدار، يعني يكتب لك النص، ومن اللي شراها مهم قال لي صافي جلسي ما تبقاش تشتغلي جلس وعاود ما كتبت لي، مهم شراها تكون أخرى عاد كتب لي النص وقال لي خصني نسول الشيخ واش حرام ولا حلال.
يعني طلب منك أن تساعديه في أجرة الدار بحيث تكون نصفها.
نعطي الأجرة كل شهر حتى شري السكنة. قال لي ملي نشري السكنة قبل ملي جينا عند الزواج قال لي بقيت عاونيني في تخدمي وتعطيني الفلوس وملي نشري السكنة نكتب لك النص، وملي شراها مهم ما كتبش لي عاود قال لي صافي بركة قلتي دابا حنا شرينا السكنة بركة شرينا السكنة أخرى عاد كتب لي النص.
المهم يا أختي، هل أنت تعملي وهو أذن لك بأن تعملي؟
قال لي قال عاوناني تنشري السكنة وكتب لك النص عاهد من هذا.
يعني في مقابل كونك تعملي وتترك البيت وتذهبي للعمل قال لك
قال لي اكتب لي النص قال لي في الدار.
يعني
معتين يا شيخ.
والله الذي فهمته من سؤالك يا أختي تقولي أنك تعملي وهو في مقابل كونه أذن لك بأن تعملي، بس بشرط أن يكون العمل عمل طيب وعمل مباح شرعي كالتدريس وغيره. فإذا كان عملك
كنت نعمل في الخياطة، كنت نعمل في شركة الخياطة وأتشغل في الزوج وقال لي شوفي عادة تقيم عاوناني وتعطيني الخلطة ديال كلها وفعلا داك شي اللي درت وملي نشري السكنة غنكتب لك النص
وانت تعمل
وملي نشري الدار المهم كتب لي النص تاع شراء قال لي صافي قلتي
وتعملي. أختي يا أم بلال، تعملي في الخياطة في بيتك ولا في مصنع؟
لا في شركة. في شركة
خير إن شاء الله. خلاص يكفي هذا السؤال. اللي بعده يا أخي
أقول
لك اللي بعده يا إخواني في الكنترول. طيب بسم الله. الغفران من الجزائر تقول أنا مدرسة وفي بعض الأحيان قد تضيق الحصص فتفوتني صلاة الظهر وتضيق الحصص فتفوتني العصر فماذا أفعل؟ لا بارك الله في عمل يفوتك من الصلاة. نحن في بلاد مسلمين، رتبوا أموركم في جداولكم على أن تجعلوا وقتا للصلاة. ولماذا ضاقت علينا الأرض بما رحبت؟ لا بد أن ترتب. هذا نداء أقوله من كل قلبي للمسؤولين عن العملية التعليمية والذين سيقابلون ربهم غدا يوم القيامة ممن يسمعني في مشارق الأرض ومغاربها، عليكم أن تتقوا الله في أبنائنا وبناتنا وكذلك في مدرسينا ومدرساتنا من إخواننا وأخواتنا، أن تضعوا جداول الدراسة بحيث يكون هناك أوقات فراغ للصلاة، وأن توفروا في أماكن الدراسة أماكن يذهب إليها لكي يصلي، من يريد يصلي الظهر يصلي يجد مكان، صلاة العصر يجد مكان. اتقوا الله في أنفسكم، ربوا أجيالا مرتبطة بربها. إذا ربينا جيلا غير مرتبط بربه أصبح عنده قابلية أن تأخذه أي أحد من شياطين الإنس والجن. حصنوا أمتكم. الحصانة للأمة بالإيمان والتقى والصلاح يحصنهم من البلاء الكبير. لا بد لنا، لا أبدا يا أختي لا عذر على الإطلاق، ما أذن الله للذين يقاتلون في سبيله أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، بل أمرهم وشرع لهم ما نسميه صلاة الخوف. فكيف بنا ونحن في أمان وطمأنينة ندرس؟ صلاة الظهر تمتد من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، يعني حوالي 3 ساعات 4 ساعات، وصلاة العصر من هذا الوقت إلى قبل غروب الشمس 3 ساعات إلى آخره، ألا نجد فيها 10 دقائق ربع ساعة حتى نصلي؟ لا عذر على الإطلاق. وإذا كان زوجك قد خرج ليصلي مع الجماعة فإن وجدت لك مكانا في المسجد تصلي فيه فبها ونعمة، وإلا صلي بجوار سيارتك، افرش سجادة وصلي، ما تستطيع النزول من السيارة صلي في السيارة، لا يفوتك الوقت. كل شيء قد يتهاون فيه إلا الصلاة في وقتها. أرجوكم يا أحبابي حافظوا عليها يحفظكم الله، حافظوا عليها يحفظكم الله، حافظوا عليها يحفظكم الله. لحظة يا أخي، أمينة من ألمانيا، تفضل يا أمينة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤال، في شخص فاطر رمضان بسبب مرض مزمن، يسأل هنا ما مقدار فدية رمضان نقدا، هل صحيح يا شيخ هي ربع زكاة الفطر مثل ما سمعنا، علما أنها 7 يورو هنا في قدرة في ألمانيا 7 يورو زكاة الفطر؟
طيب أبشري يا
بارك الله فيك على هذا الفصل.
أبشري أبشري. وفاطمة من إيطاليا، فاطمة من إيطاليا، تفضلي يا فاطمة من إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال، أنا في هذا رمضان
فاطمة
حامل.
فاطمة أعيد السؤال، يتقطع الصوت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، أنا حامل في شهري الأول.
أيوة.
وأنا أقيم الليل كله وأصوم وأجهد نفسي والحمد لله، فهل أنا أؤجر على هذا أم ماذا؟
طيب.
وأريد أن أصوم 6 أيام من شوال، فهل أؤجر عليه لأنني أصوم أو أجهد نفسي فأؤثم؟
طيب أبشري يا أختي، أبشري يا فاطمة، الله يبارك فيك. أحبابي جاء الفاصل، أمرنا لله، فاصل وأعود إليكم يا أحبابي. أحبابي حياكم الله. معنا أختنا الكريمة أم أحمد من قطر، تفضلي يا أم أحمد. أم أحمد،
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي سؤال، يعني أنا محتار شوية. أنا من 6 أو 7 شهور أنجبت ولد.
كيف؟
أنجبت ولد وعاش 16 يوم وبعدين توفى.
طيب.
ولما عملنا تحاليل وكذا قالوا أنه كان في مشكلة، مرض وراثي، يعني أنا وأبوه نحمل هذا المرض. فقالوا لنا أنه كل حمل لازم نعمل اختبارات، وفي حال وجد أنه عنده نفس المشكلة الأولى، المرض الوراثي، حيتم إجهاضه يعني. وفي يعني أنا ما أعرف هل هذا الشيء يجوز أو لا يجوز، يعني يعني خلال أثناء الحمل.
طب أولا قبل كل شيء أم أحمد، الصوت متقطع، أرجوك اختصري سؤالك في كلمات الله يرضى عليك، وكلميني من شيء ثابت. الصوت متقطع.
ألو، نعم. كده أحسن؟
الآن هذا أفضل بكثير. نعم.
أوكي، بس أنه السؤال هو أنه يعني إحنا كان عندنا طفل وتوفى على أساس، وبعدين لما عملوا تحاليل أنه هو عنده مرض وراثي، فقالوا لنا أنه في خلال يعني كل مرة إذا حصل حمل حيكون في تحاليل أثناء الحمل، وإذا ثبت أنه عنده نفس المشكلة حيجهضوه. فهل هذا يجوز أو لا؟
الآن الصوت واضح، بارك الله فيك يا أم أحمد، إن شاء الله تسمع الإجابة. أخت نادية من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
وفيكم يا أخت.
عندي سؤالين.
تفضلي.
عندما ننتهي من شهر رمضان، هل نعم. يمكننا أن نصوم الدين أم 6 أيام من شهر شوال؟
الله يرضى عليك، سؤال عظيم جدا، سؤال ممتاز.
أم يجب علينا أن نصوم 6 أيام من شوال، 2 خميس حتى نكتمل الشهر؟
طيب، أبشري. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أريد أن أعرف الزكاة، هل يجب أن نعطيها لشخص واحد أم لعدة أشخاص؟
طيب، أبشري إن شاء الله، أبشري حبيبي. طيب، بسم الله، نعود إلى أختنا الكريمة أم بلال. موجز سؤالك يا أم بلال أنك تشتغلي في شركة خياطة، في مؤسسة للخياطة، وأن زوجك يطالبك بأن تعينيه في أجار البيت. وأنا أقول لأخوات اللواتي يعملن ويتركن بيوتهن وأولادهن، بدون شك أن ذلك سوف يضعف من كون البيت يعمر بالتربية، وأن تكون المرأة قد تفرغت لزوجها فيتأخذ قسطا من حق زوجها وتذهب فيه إلى أن تعمل، وبالتالي نعم لا بأس أن يصطلح في أن يقول لها بما أني قد وافقت على أن تخرجي للعمل وتترك البيت، أي نعم، فلا بأس في هذا العمل الشريف الذي يكون فيه أمان لدينها وعرضها، وإلا فلا قيمة للحياة بدون إذا ذهب الدين والقيم، لا قيمة لوجودنا على الإطلاق. الشاهد أعود فأقول أنه إذا كان عملها شريفا طيبا وهي ستغادر البيت ساعات طويلة لهذا العمل، لا بأس أن تعيني زوجك وتتفقي أنت إياه اتفاق مصالحة أن تعينيه على أجار البيت. أختنا أمينة تقول، ما هو القدر الذي يعني نعطيه للزكاة؟ إذا أفطر إنسان بسبب مرض مزمن، فما هو القدر الذي يكفي في إخراج الفدية عنه؟ أقول الأصل أن يطعم مسكين إطعاما يشبعه. ما هو تقديركم لوجبة يأكلها مسكين، كم قيمتها؟ إما أن تطعموه طعاما، العلماء عليهم رحمة الله قدروها ك يعني طعاما غير مطبوخ، كيلو ونصف من الطعام، فهو إما كيلو ونصف من الطعام أو طعاما مشبعا. وإذا كنتم في بلاد الغربة وصعب عليكم أن تخرجوا طعاما أو تأتوا بمسكين يأكل وتريدوا أن تجعلها نقود، فقيمة الكيلو والنصف من الطعام أعطوها للفقراء. أختنا فاطمة، أولا الله يبارك فيك يا فاطمة، الله يحسن إليك يا أختي، يعني أن نسمع في هذا الزمان أن واحدة تقوم الليلة كلها، لكن انتبهي انتبهي يا فاطمة، ما من شك أنك صاحبة فضل والدليل عليه قيامك الليلة كلها، لكن أقول لك هذا خطأ، هذا خطأ. لما جاء ثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون كيف قيام النبي في الليل، أخبرتهم زوجته أنه كان ينام ويقوم، فقال أحد الصحابة أما أنا فسأقوم الليل كله. النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال من ذا الذي يعني والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي، من رغب عن سنتي فليس مني، أما أنا فأنام وأقوم. وأفضل ما تفعليه يا أختي أن تقومي بعد صلاة العشاء، تصلي بعد السنة الراتبة عدة ركعات ثم تنامي إلى الثلث الأخير من الليل. في الثلث الأخير من الليل استيقظي وصلي ما شاء الله لك أن تصلي إلى أن يطلع الفجر، ثم أوتري طبعا قبل طلوع الفجر، ثم صلي الفجر بسنته وفرضه، ركعتا الفجر التي هي السنة الراتبة التي تصلى بعد طلوع الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ثم صلي الفجر. وإذا أردت أن تعملي خيرا أكثر ابكي في مكانك، اذكري الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلي وترتفع بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، صلي ركعتين يعطيك الله أجر حج وعمرة تامة تامة. ثم تقولي إني أريد أن أصوم ستة أيام من شوال. سأجيبك وأجيب أختي الكريمة نادية من المغرب، يعني كلاكما سؤالها واحد. إذا انتهينا من رمضان وجب علينا أن نبدأ بالقضاء الواجب، فالواجب أولا إلى أن ننتهي منه، وإذا انتهينا منه نصوم ستة أيام من شوال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم، وثم للترتيب، يعني كأنه قال إذا صام رمضان وكان قد أفطر فيه أياما لعذر ثم صامها في شوال فأكمل ما عليه من الصيام فليصم ستة أيام من شوال. إذا نقدم الواجب ثم نصوم ستة أيام من شوال، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة الواحدة؟ لو كان على المرأة 30 يوما، لأنها 40 يوم نفسا فالشهر كله، وهي تخشى أن تفوتها ستة أيام من شوال، لا بأس أن تقدمها إذا خشيت أن يفوتها صيام ستة أيام من شوال، أن تقدمها ثم تقضي ما عليها من الواجب، كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنه لا يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أداءه إلا في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم مني، كان قريبا منها فهي كانت ترى يعني بقاءها بجواره عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الأمر الأصل أن نصلي أن نصوم الواجب ثم نصوم بعد ذلك ستة أيام من شوال، إلا في حالات استثنائية أنتم تقدروها. أم أحمد كما علم سؤالها سؤال عجيب، أنا أقول إذا تأكد لديكم يا ابنتي عن طريق أطباء لا طبيب، يعني لجنة طبية ذات اختصاص متمكن، المسألة ليست سهلة، ذات اختصاص متمكن عندها علم مشهود له به وقالوا لكم ذلك، فأمركم لله لا بأس من الإسقاط، شرط أن يكون هذا الإسقاط قبل 40 يوما، قبل 40 يوما، ولكن بالشروط التي ذكرتها لك حتى تطمئنوا. نعم أختنا كذلك نادية من المغرب، أخبرتك يا أختي بسؤالك الأول لأنه هو سؤال أختي فاطمة وفقكم الله جميعا حول صيام ستة أيام من شوال. ثم تقول بالنسبة للزكاة هل يمكن أن نعطيها لشخص واحد؟ قدروا ذلك أنتم، لو وجدتم يعني أسرة يعني تريد أن تغنوها السنة كلها وعندكم ما يستطيع أن يغطي حاجتها لا بأس، تريد أن توزعها على أكثر من فقير لا بأس. هذا الأمر عائد إليكم في أن تبذلوا جهدكم في سد حاجة إخوانكم. إيه نعم. نعم. أم عبد الله من السعودية، تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي عدة أسئلة، أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، ما حكم سؤال الكهنة والعرافين؟ يعني عند الحاجة لهم جدا جدا. هل هو كفر ولا شرك؟ يعني يصل لهذه الدرجة يا شيخ، درجة الشرك والكفر؟
طيب.
ولا لا؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا حجيت قبل 15 سنة أول حجة لي، وجدني الله يكرمك الدورة الشهرية وما طفت طواف الوداع. رجعت بلدي وأنا ما رجعت جدة وأنا ما طفت طواف الوداع، ما طفت، فما نشوفكم إيش العالي إيش علي.
طيب السؤال الثالث.
في سؤال كمان يا شيخ، يعني لا حياة في الدين إن شاء الله. أنا أبغى أسأل يا شيخ، يعني منتشر في بيننا يعني كثير في المجتمعات النسائية، وأنا كمان يعني أبغى أسأل عن الليزر للمناطق الحساسة، إزالة الشعر للمناطق الحساسة ليزر عند الطبيبة، ما حكمه يا شيخ، حرام ولا جائز؟
طيب هذا آخر سؤال.
بقي واحد سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا جاني يا شيخ مس أو مرض نفسي قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، وقعدت 6 شهور ما صليت، فما الحكم يا شيخ؟
طيب خير إن شاء الله. تسمع الإجابة إيشا. أم فاطمة من فرنسا، تفضلي يا أم فاطمة من فرنسا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل سؤالين.
تفضلي، حياك الله.
السؤال الأول، أنا مريضة بمرض الصرح وأشرب الدواء مرتين في اليوم، يعني مرة صباحا ومرة مساء، وهنا في فرنسا الإفطار على الساعة 10 مساء والإمساك 3:30 مساء، معناها 5 ساعات ونصف بين الإمساك والإفطار.
طيب.
وهناك من قالوا لي يعني يجوز لي الإفطار فإني فطرت.
طيب.
والطبيبة قالت لي هناك خطر، يعني هناك ريسك، ولكن افعلي ما شئتي.
الله الله. إذن أبشري يا فاطمة، سأبدأ بك يا فاطمة بسرعة، يعني لا تخافي، افطري يا أختي. الحمد لله ما جعل الله علينا في الدين من حرج، ما دام أن هذا وضعك وأن هذا الصرع إن لم تأخذي له الدواء قد يتسبب في أذى كبير. يصبح، أنا قلت لكم في أول الشهر، إذا كان الصيام سيؤدي إلى زيادة المرض أو تأخر المرء يجب الإفطار، فأفطري وأطعمي بعد ذلك إذا عفاك الله تقضي، إن شاء الله سيعافيك الله وتقضي. أختنا أم عبد الله، ما حكم سؤال الكهنة والعرافين؟ أنت قلت يا أختي أنهم كهنة عند دجال، يعني كذاب، يعني يستخدم الشياطين، يعني يريد أن يقودك إلى أن تشرك بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، ليست القضية، لأن من جاء من أتى كاهنا ولم يصدقه، لم تقبل له 40 صلاة، لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الإسلام جاء ليحرر عقولنا من هذا الدجل، من هذه الخرافة، من هذه الأوهام، من الخوف من غير الله. نحن لا نخشى إلا الله، المؤمن لا يخاف إلا الله، يتحدى شياطين الأرض كلها، ما تخاف إلا من الله. لكن هؤلاء الدجال يريد أن نكون عبيدا للجن، للأوهام، للخرافة، للدجل، لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. بارك الله فيك. ثم تقول في سؤالي الثاني، تقول حجيت قبل 15 عاما ولم أطف طواف الوداع، إذا كنت قد تركت طواف الوداع بسبب شرعي مثلا كالعادة الشهرية فليس عليك طواف وداع، وإذا كان تركك لطواف الوداع يعني كنت يعني ما عندك العادة، وأنت إن كنت من سكان جدة ما عليك طواف وداع، أما لو كنت مثلا من سكان الرياض أو من سكان بلد خارج المملكة فطواف الوداع واجب بالنسبة لك، إن لم تستطيعي أداءه تذبحي عنه هديا لفقراء مكة، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للليزر في المناطق الحساسة، والله أنا أرى أن هذا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لعن المرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، نخلونا شوية خلونا نراعي عفتنا وطهرنا، ما تتساهلوا في هذه الأمور، أصلح الله الأحوال. أحبابي، في نهاية هذه الحلقة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم المسلمين جميعا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واستجب دعاءنا، وحقق آمالنا، ويسر أمورنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا. اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، أعد علينا شهر رمضان المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن ننعم بالأمن والإيمان والصحة والسلامة والإحسان من الرحمن. اللهم ثبتنا على الحق ما حيينا، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، وتقبل منا وارحم ضعفنا يا رب العالمين. إلى أن ألتقي بكم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودني الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.